بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار، وهو من الأدعية التي تقال في الصلاة على الميت، وذلك ما رواه واثلة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبلي جوارك، فقهي من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من الأدعية الثابتة في السنة التي تقال في الصلاة على الجنازة، يدعو المصلي للميت، لأن الصلاة على الميت من المسلمين طلب شفاعة في هذا الميت بأن يغفر الله له. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما من رجل من المسلمين يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالمسلمون يصلون على أخيهم ويدعون له، ومن الأدعية الواردة في السنة هذا الدعاء: اللهم. اللهم يعني يا الله، فالميم في لفظ الجلالة اللهم بدل ياء النداء. ففي الدعاء إما أن يدعو المسلم يقول يا الله، وإما أن يقول اللهم إن فلان ابن فلان، كقولنا أو كقولهم عبدك ابن عبدك، يعني تعبير عن الإنسان أو العبد. ولنا في لغة العرب فلان وفلانة كناية، فلان كناية عن الذكر، فلان كناية عن الأنثى. وقوله في ذمتك يعني في أمانتك وعهدك وكفالتك. الذمة بمعنى العهد والأمان والضمان والحق. وهنا في ذمتك يعني يا رب هو في أمانك، في عهدك، في ضمانك. ويأتي بمعنى الذمة، تأتي بمعنى الحرمة والحق، فكأنهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل المسلم الآن في ذمتك يا الله، في جوارك، يعني في ذمتك، يعني في أمانك وفي عهدك، فهو مقبل عليك، فنرجو منك يا الله أن تغفر له وأن تعفو عنه. في ذمتك وحبلي جوارك، حبلي جوارك يعني في حفظك. هذا عطف تفسيري لقولهم في ذمتك وحبلي جوارك. وكانت من عادة العرب أن لأنهم إذا خاف أحدهم من أحد، فإذا أراد سفرا أخذ عهدا من زعيم القبيلة أو سيد القبيلة أن لا يؤذيه أحدا فيأمن، فإن أعطي الأمان لا يؤذى في حدود القبيلة التي أمنت، فهو في حبل جوارها، أي ما دام مجاورا لأرضها وملكها فهو في الأمان وهو في إجارتهم. فيكون المعنى حبل جوارك يعني في حفظك يا الله وفي عهدك، فيكون في ملك الله عز وجل. والإنسان في ملك الله حيا وميتا، ولكن لا شك إذا مات كان ذلك أشق، لأن لا يستطيع أحد أن ينفعه بشيء إلا ما يأتيه من الله من الرحمة والمغفرة والخير. قال: فقهي من فتنة القبر وعذاب النار. فقهي دعاء له بالوقاية من عذاب القبر وفتنة القبر. والفتنة القبر يعني الابتلاء والامتحان والاختبار الذي يأتي للإنسان عندما يسأل عن دينه وربه ويسأل عن نبيه، فهذه أول مراحل الآخرة وأول ابتلاء يبتلى فيه ويختبر. فإن نجح وثبته الله وأجاب نجا وكان بشارة خير وبداية خير. ففتنة القبر، فتنة القبر يعني امتحان القبر واختبار القبر والتحير في الجواب عندما يسأله الملكان الموكلان بفتنة القبر، فيسأل هذه الأسئلة، فإن كان مؤمنا ثبته الله وأعانه، بعد ذلك يأتيه الخير الدلالة على إيمانه. وفي هذا دليل على أن عذاب القبر ونعيم القبر حق ولا ينكر، بل هو ثابت بالأدلة، وهذا من الأدلة، وأن الإنسان يستعيذ من عذاب القبر وفتنة القبر، وأن هناك فتنة في القبور وحساب في القبور، وهو عالم البرزخ إلى أن تقوم الساعة فيخرج الناس من قبورهم للحساب. وعذاب النار، فقه من فتنة القبر وعذاب النار يعني من إحراقها وشدتها بعد فتنتها. فهناك أن فتنة النار، ما يؤدي إلى فتنة النار إلى عذاب النار، مما يكون بسبب الأعمال السيئة التي خلفها الإنسان وراء ظهره ولم يتب منها، تكون سببا في عذابه في النار. فهنا يدعى له من المسلمين بأن يخفف عنه عذاب النار بحيث يعفى عنه. وعذاب القبر، فتنة القبر وفتنة النار، أنت أهل الوفاء والحق، يعني أنت يا الله بما وعدت في كتابك وعلى لسان رسولك أن تعين المؤمنين، وهم أهل الوفاء وهم أهل الحق الذين ماتوا على الإسلام أو على الوحدانية، تتم لهم الوفاء بأن تغفر لهم وتعفو عنهم. والحق الذي هو اسم من أسمائك الحق الحقيقة، فأنت أهل الوفاء والحق، والحق ضد الباطل، وحق العباد على الله أي ثوابهم على الله، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله وتعالى حق العبيد على حق العباد على الله، قال: الله وتعالى الله ورسوله أعلم، قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. إذن أولا، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أي وحدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: أن يغفر لهم أو لا يعذبهم. فالله عز وجل هو الحق وهو يفي بوعده، ومن أصدق من الله حديثا، فهو سبحانه يفي لعباده أهل الحق أهل التوحيد أهل الإسلام. فاغفر له أي اغفر له ذنوبه، والغفران بمعنى تغطية الذنوب أي التجاوز عنها وعدم الحساب عليها. فإذا غفر الله للعبد يعني عفى عنه وغطى ذنبه فلم يحاسبه عليه. فهنا يطلب المؤمنون من الله في صلاتهم أن يغفر لهذا الميت الذي هو مقبل على الله، فيستر ذنوبه وعيوبه ويتجاوز عن خطاياه. وارحمه دعاء للميت بالرحمة، لأن الله عز وجل من صفاته الرحمة، فهو الرحمن الرحيم، والرحمن من أسمائه، ولا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرحم عباده وهو موصوف بالرحمة، لكن رحمته للمؤمنين ولمن يموت على الإسلام ويموت على الإيمان. إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توكيد للرحمة وإشارة إلى طلب المغفرة من الله، أن يتفضل على هذا الميت المسكين الذي هو مقبل على الله، لا حول له ولا قوة، أن يغفر له ويرحمه ويستره ويعفو عنه. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا، دعوة وشفاعة المسلمين لأخيهم المسلم في الصلاة وإخلاص الدعاء له، والأمر الثاني فيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وأن عذاب القبر حق ثابت وفتنة القبر حق، وأن العذاب يكون على البدن والروح في عالم البرزخ إلى أن تقوم الساعة، فالناس إما منعمون في قبورهم وإما معذبون. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل حق، وأهل الحق والوفاء يفي بوعده وحقه، ويفي بوعده سبحانه، ويغفر لعباده الذين يستحقون الرحمة، فهو بهم رؤوف ورحيم. أيضا فيه حق المسلم على إخوانه المسلمين بأن إذا توفي يصلون، أن يصلوا عليه ويستغفروا له ويخلصوا له في الدعاء، فالآن لا ينفع شيء إلا أعماله الصالحة ودعوة إخوانه. فلعل في المصلين من هو من أهل الشفاعة، ممن تقبل شفاعته ودعاءه، هو من أهل الخير، ولذلك كلما صلى على المسلم أهل الخير والصلاح كان هذا أقرب إلى أن يغفر الله له ويرحمه. ولذلك في الحديث: ما من رجل مسلم يتوفاه الله فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. فكلما كان الميت صلى عليه أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الصلاح، كان ذلك إن شاء الله أقرب إلى المغفرة وقبول التوبة وقبول الشفاعة فيه. نقف هنا إن شاء الله، ومع لقاء آخر وذكر آخر من الأذكار بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.